بسم الله الرحمن الرحيم. سأل بعض الأخوة في درس سابق عن زيادة رب الملائكة الروح في دعاء الفراغ من الوتر. زيادة رب الملائكة الروح، ماذا يقول عقب الوتر؟ ما هو الذكر؟ سبحان الملك القدوس ثلاثة، ويرفع صوته بالثلاثة وبالأخيرة في الأخيرة. بعض الرواية ويرفع صوته بها يشعر بأن الثلاث، لكن جاءت رواية أخرى رفع صوته بالآخرة فيرفع صوته في الثالثة سبحان الملك القدوس. زيارة رب الملائكة والروح جاءت عند البيهقي والدارقطني، عند البيهقي والدارقطني من طريق فطر بن خليفة، فطر بن خليفة عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة، فطر بن خليفة عن زبيد أو عن زبيد، عن زبيد اليامي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب. تفرد فطر بن خليفة عن زبيد بهذه الزيادة، وتفرد بزيادة أخرى قال وكان يقنط قبل تفرد فطر بهاتين الزيادتين، زيادة رب الملائكة والروح وزيادة وكان يقنط قبل الركوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد خالف فطرا الأعمش والثوري وشعبة وجرير بن حازم، شعبة والثوري والأعمش وجرير بن حازم روى الحديث عن زبيد اليامي بدون الزيادتين، روى الحديث عن زبيد اليامي بدون الزيادتين. إضافة إلى أن زبيدا قد توبع على الحديث بدون الزيادة، تابعه على ذلك در بن عبد الله المرهبي وعزرة وقتادة، كل هؤلاء يروون الحديث عن من؟ لتابعوا الزبير، فهم يروون عن من؟ سعيد بن عبد الرحمن، بدون زيادة رب الملائكة والروح وبدون زيادة القنوت، ذكر القنوت. إذن شاذة هذه الزيادة، شاذة، ولها طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط، لها طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط. من طريق موسى بن هارون الحمال، موسى بن هارون الحمال عن إسحاق بن رهوي، طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط من طريق موسى ابن هارون الحمال عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي زابه، هذا من طريق قتادة هذه الزيادة. وموسى بن هارون تفرد بها فقد خالفه النسائي والذهلي. موسى بن هارون تفرد بذكر زيادة رب الملائكة والروح، خالفه النسائي كما في سننه، والذهلي فروى الحديث عن إسحاق بن راهويه بدون زيادة الزهري والنسائي روى الحديث عن إسحاق بن راهويه بدون زيادة. ويدل على ذلك أن المحفوظ عن سعيد بن أبي عروبة بدون الزيادة، وقد رواه عنه جمع بدون هذه الزيادة، منهم محمد بن جعفر وعبد العزيز بن عبد الصمد ومحمد بن بشر. روى الحديث عن سعيد بن أبي عروبة جماعة بدون هذه الزيادة، منهم محمد بن بشر ومحمد بن جعفر وعبد العزيز بن عبد الصمد. وكذلك روى الحديث عن قتادة، همام وشعبة بدون زيادة. روى الحديث عن سعيد بن أبي عروبة جمع بدون زيادة، منهم محمد بن بشر، محمد بن جعفر، عبد العزيز بن عبد الصمد. وروى الحديث عن قتادة، همام وشعبة بدون زيادة. وروى الحديث عن قتادة، همام بن يحيى وشعبة بن حجاج بدون زيادة. فالزيادة لا تصح، لم تثبت. والشيخ الألباني ما رأيته ذكرها في صفة الصلاة في المختصر، يحتاج إلى نظر هل ذكرها في المطول أو لا. يقول أخ متى ينتهي وقت الضحى؟ من يجيبه؟ متى آخر وقت الصلاة؟ عند الزوال حتى يستقل الظل بالرمح. متى يستقل الظل بالرمح؟ قبل زوال الشمس بنحو ربع ساعة، كمان 10 دقائق أو ربع ساعة. ما الدليل على أنه ينتهي وقته استقلال الظل بالرمح؟ حديث عمرو نابغ، صلي حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة. طيب، سندخل اليوم في باب صلاة الجماعة والإمامة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كتاب الصلاة. قال: باب صلاة الجماعة والإمامة. وما كتاب الصلاة كأنه أضاف الكاتب من أجل ظهوره، من أجل الظهور أعلى في أعلى الصفحات، يعني إضافة كتاب هنا. وقد تقدم معنا كتاب الصلاة في، لكن أضاف هنا من أجل يظهر في أعلى الصفحات. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. متفق عليه. قال: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا. وأكد للبخاري عن أبي سعيد وقال: درجة. لأن لفظ ابن عمر 27، حديث أبي هريرة وأبي سعيد 25، فاختلفوا في الجمع بين الأحاديث في ذلك، يأتي إن شاء الله. قال: الجمع بين هذه الأحاديث. ذكر أهل العلم أقوالا في الجمع بين قوله 27 و25، أقواها 3 أقوال. الأول: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت ما أعلمه الله وأوحاه إليه من الفضل، فبلغه كما أوحي إليه، وكان قد أوحي إليه أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 25. والعدد لا مفهوم له عند كثير من العلماء، ثم أوحي إليه زيادة على ذلك. الثاني: معنى أنه زاد، بدأ ب 25 ثم تفضل الله بزيادة. الثاني: صلاة الجماعة يتفاوت ثوابها في نفسها، وذلك بإقامة حقوقها وخشوعها، أن يتفاوت الأجر بتفاوت الخشوع والإتيان بالحقوق. الثالث صلاة الجماعة يتفاوت ثوابها بما تقترن به من الخشوع والمشي إلى المسجد وكثرة الجماعة فيه وكون المشي على طهارة والتبكير إلى المسجد والمسابقة إلى الصف الأول. وهذا القول استظهره الحافظ بن رجب رحمه الله، وهو يشمل القول الذي قبله وزيادة. ثم وقفت على قول رابع في الجمع بينهما، قال شيخ الإسلام رحمه الله كان في مجموع الفتاوى، وقد جمع بينهما بأن حديث الخمس والعشرين ذكر فيه الفضل الذي بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة، والفضل خمس وعشرون. وحديث السبعة والعشرين ذكر فيه صلاته منفردا وصلاته في الجماعة والفضل بينهما، فصار المجموع 27، يعني صلاته منفرد أضيف إلى الفضل الذي بين الصلاتين مع صلاته في الجماعة، فصار ماذا له أجر على الصلاة، لو كان منفردا له درجة ومع الجماعة درجة ثانية، والفضل بينهما 25. هذا معنى كلام شيخ الإسلام، أن ذاك الذي فيه 25 أي الفرق بينهما، والذي قال 27 أي أضاف إليها صلاة المنفرد ومع الفضل، مع الفضل الذي بينهما. قال وحديث 27 ذكر فيه صلاته منفردا وصلاته في الجماعة، درجة على صلاته منفردا ودرجة مع الجماعة، والفضل الذي هو كم؟ 25، فصار 27 درجة. وهذا لا بس له وجه. قال فائدة، قال الحافظ رجب رحمه الله في الفتح والمراد بهذه الأجزاء والأضعاف والدرج معنى واحد والله أعلم، وهو أن صلاة الفرد لها ثواب مقدر معلوم عند الله، تزيد صلاة الجماعة على ثواب صلاة الفرد 25 أو 27. نعم، يعني ما مقصوده أن هذه الدرجة والجزء والضعف كلها معنى واحد متقارب. وعلى كل سواء كان بخمس وعشرين أو بسبع وعشرين، كلاهما فيه الحث على محافظة على صلاة الجماعة، سواء قلنا بالجمع الذي ذكره ابن رجب أو الذي ذكره شيخ الإسلام، كلاهما جمع قوي. وذاك الذي عول عليه أكثر الشراح أن ذكر القليل لا ينافي، أن ذكر القليل لا ينافي أنه يفضل بأكثر، هذا أكثر الشراح يعولون على هذا الجمع، أن ذكر القليل داخل في الكثير، فهو كونه يفضل بسبع وعشرين فهو يفضل أيضا بخمس وعشرين وزيادة. وتكون رواية السبع وعشرين للتحديد ورواية الخمس وعشرين للتقريب، 27 تكون محددة، 25 مقاربة. نعم، فالعدد القليل لا ينافي الكثير، ويكون ذكر العدد الأقل في بعض الأوقات لمقاربته، وفي بعض الأوقات ذكرها بالتحديد 27. فلا بأس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال العرق هو العظم إذا كان عليه لحم، والمرماتين تثنية مرماة، قيل ما بين ظلفي الشاة من اللحم، وقيل سهم يتعلم به الرماية، وقيل غير ذلك، بمعنى لو دعي إلى شيء يسير من الدنيا لذهب ويتخلف عن صلاة الجماعة، وفيها من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. لو يعلمون ما في العشاء وصلاة الصبح لأتوهما ولو حبوا. سيأتي. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. فائدة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث وإنما ثقلت هاتان الصلاتان في المساجد على المنافقين أكثر من غيرهما من الصلوات، لأن المنافقين كما وصفهم الله في القرآن، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والمرائي إنما ينشط للعمل إذا رآه الناس، هذا هو السبب ثقلها عليهم، لأنهم في هاتين الصلاتين ما أحد يرى الظلام الذي كان عندهم وقلة الأنوار. قال والمرائي إنما ينشط للعمل إذا رآه الناس، فإذا لم يشاهدوه ثقل عليه العمل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هاتين الصلاتين في الظلام، فإنه كان يغلس بالفجر غالبا ويؤخر العشاء الآخرة، ولم يكن في مسجده حينئذ مصباح. وأيضا فالمشي إلى المساجد في هذين الوقتين أشق لما فيه من المشي في الظلم، لأن هذا هو سبب ثقلها على المنافقين أكثر من غيرها، مع أنهم كسالى عن جميع الصلوات، ولكن أشد هاتان الصلاتان أشد لأنهم ماذا لا يرى، وهو همه المراعاة من أجل الناس. قال وعنه رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. نعم، من طريق هشيم، وجد في الحاشية هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سيد بن جبير عن ابن عباس. قال إسناده ظاهر الصحة، ولكن أكثر أصحاب شعبة يرونه موقوفا على ابن عباس، ورجح الموقوف جماعة من الحفاظ منهم أحمد وغيره. انظر الفتح لابن رجب. والإمام أبو داود أخرجهم من وجه آخر لكن ضعيف، من وجه آخر عن عدي بن ثابت من طريق أبي جناب الكلبي عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت. لذلك الحافظ ما عزاه لأبي داود، مع أن أبا داود يعزو إليه كثيرا، يقدمه على الدار قطني وابن حبان والحاكم، لكن لم يعزو إليه في هذا الموضع من أجل أن الإسناد ضعيف. أبو جناب الكلبي ضعيف، وبعضهم يشدد الضعف فيه، ومغراء العبدي مجهول الحال، ومع ذلك قال الحافظ ابن رجب في الفتح أيضا اختلف في رفعه ووقفه من هذه الطريق. كذلك جاء عن صحابي آخر هذا الحديث مرفوعا عن من؟ عن ابن المكتوم علي بن مسعود موقوف، قد يكون رفع، لكن المشهور حديث أبي موسى. جاء أبي موسى أيضا عند الحاكم والبيهقي من طريق قيس بن الربيع عن أبي بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي بردة عن أبي موسى قيس بن الربيع عن أبي بكر بن أبي عياش عن أبي حسين عن أبي بردة عن أبي موسى ما حلب الإسلام قيس بن الربيع ضعيف وخالفه مسعر فرواه عن أبي حصين بإسناده موقوفا ومسعر حافظ ثقة ثقة حافظ في رواية قيس بن الربيع منكرة هو بنفسه فيه ضعف فكيف إذا خالفه مثل مسعر فالرفع منكر شاذ ليس المحفوظ وقد رجح البيهقي وغيره الموقوف وجعل أبي موسى موقوفا عليه وفي إسناده جهالة في إسناده مجهول أو مجهولا جعل ابن مسعود في إسناده مجهول موقوف عليه كما في مسلم أبي شيبة والأوسط ابن المنذر قال المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث أو بقي حديث ما قرأناه قال عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما في الحاشية الفرائص جمع فريصة وهو اللحم الذي بين الكتف والصدر في هذا الموضع أعلى من الثدي قريب من الثدي يعني. فقال لهما ما منعكما أن تصلي معنا قال قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه ابن حبان والترمذي قال أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وابن حبان وإسناده صحيح وصححه شيخنا الوادي رحمه الله في الصحيح المسند قال حكم صلاة الجماعة في هذه المسألة أربعة أقوال القول الأول واجبة عينيا على كل رجل وهو قول الحسن وعطاء وأحمد وأبي ثور وإسحاق والأوزاعي والثوري والفضيل بن عياض والبخاري وعامة فقهاء الحديث منهم ابن خزيمة وابن المنذر ورجح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله واستدل أهل هذا القول بحديث أبي هريرة التي في الباب ما هي الأحاديث كثيرة عن أبي هريرة عن الهم بالإحراق لمن تخلف وأثقل الصلاة على المنافقين وأن الأعمى رجل الأعمى الذي استأذن وبحديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف أين وجه الدلالة من الوجوه يعني قوله ولو تركتم سنة أبيكم لضللتم وأيضا قوله ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق نعم اسمع دوية صوتك قال واستدل بقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك هذا أمر في حالة صلاة الخوف. نعم. الآية: ولو لم تكن واجبة لرخص لهم فيها حالة الخوف، ولم يجز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها. يعني حصل عدم ماذا؟ تأخر في الإمامة، تأخر الصف وسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ورفع، ترك واجبات، تابعت الإمام واجب. في بعض الروايات أيضا نعم الاختصار على ركعة في بعض الحالات، فهذا يدل على وجوب الجماعة. ترك أشياء واجبة من أجل المحافظة على الجماعة، من أجل المحافظة على الجماعة، فسبق الإمام وتأخر الطائفة. فإذا كانت واجبة في حالة الخوف وفي حالة الأمن بلا شك أولى أن تكون واجبة. الله أعلم. القول الثاني: واجبة عينيا على كل رجل، ولا تصح الصلاة إلا بالجماعة، وهو قول داود الظاهري وابن حزم وبعض الحنابلة. استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه الذي في الباب: ما هو فلا صلاة له إلا من عذر. في رواية أبي داود الضعيفة قالوا: ومن عذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. في رواية أبي داود الضعيفة من طريق أبي جناب الكلبي عن مغرام العبدين إلى آخره. طيب، إذا لم يصح مرفوعا تقدم أنه صح موقوفا على ابن عباس، وصح أيضا عن أبي موسى موقوفا عليه. فهل ابن عباس وأبو موسى لا يرون صحة الجماعة إذا صلى منفردا؟ لا يرون صحة الصلاة إذا تخلف عن الجماعة؟ نعم، هم استدلوا بهذه الآثار، استدلوا بهذه الآثار فلا صلاة له. والصحيح أن النفي محمول على نفي الكمال، لأنه ينقص من أجله كما تقدم في الحديث، يعني ما له إلا أجر واحد من 27 ضعف، من 27 ضعف ما حصل إلا على أجر واحد من ذلك، من تلك الفضيلة. فهذا أحسن ما يحمل عليه تلك الآثار، أثر ابن عباس وأثر أبي موسى، فلا صلاة له إلا من عذر، أي لا صلاة كاملة. قال: وبحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. سيأتي الكلام عليه في ضعف. القول الثالث: أنها فرض كفاية، وهو الصحيح من مذهب الشافعية، وعليه جمهور المتقدمين من أصحاب الشافعي وبعض الحنابلة، وهو قول جماعة من الحنفية والمالكية. ما المقصود بهذا القول؟ أنه لا بد من إقامة الجماعة في المساجد، فلو هجر المسجد ولم تقم به الجماعة أثم الجميع، جميع الرجال، وإذا قامها بعضهم بالجماعة أجزى لبعضهم أن يصلي في البيت. وهذا القول فيه نظر، ليس بصحيح، لأن الأدلة الواردة فيها الأمر لكل من سمع. واستدل أهل هذا القول على أن فرض كفاية بحديث أبي الدرداء: ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قول لا تقام فيهم الصلاة، استدلون أنه إذا قيمت الصلاة في أولئك فنعم فيجزى وإن لم يحضروا، وهذا ليس بصريح في الحديث، من المقصود أن هؤلاء أنفسهم يتخلفون ولا يقيمون جماعة، هم أنفسهم يبقون في بدوهم في باديتهم بدون إقامة جماعة، فلا يستفاد منه أنها فرض كفاية. قال: واستدلوا بحديث ابن عمر أبي هريرة رضي الله عنه في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، القول الرابع أنها سنة مؤكدة وقول مالك وأبي حنيفة ووجه عند الشافعية، واستدل على أنها سنة بحديث التفضيل لصلاة الجماعة على صلاة الفرد، وبحديث يزيد بن الأسود الذي في الباب، يعني قال التفضيل يدل على أن صلاة الفرد صحيحة، فقالوا كونه جعل له أجرا يدل على أنها سنة وليس بواجب. هذا في نظر، مجرد ذكر الفضيلة لا يدل على أن صلاة الفرد جائزة أو ترك الجماعة جائزة. قال وحديث يزيد بن الأسود الذي في الباب، من حيث ماذا استدلوا بحديث يزيد بن الأسود؟ ما وجه الدلالة؟ نعم ماذا؟ معنى إيش؟ القاصية البعيدة، يعني التي تنفرد عن بقية الغنم وتبتعد. طيب الآن من أي وجه استدلوا حديث الأسود؟ يعني صلى في رحالهما ترك صلاة الجماعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال قد صلينا في رحالنا، فهذا وجه استدلالهم على أنها سنة. قال أبو عبد الله سدده الله القول الأول والصواب لقوة أدلته، وقد تأول المخالف هذه الأدلة بتأويلات متكلفة لا دليل عليها، وأما القول بأنها شرط لصحة الصلاة فهو قول ضعيف، ويرده حديث التفضيل بين صلاة الرجل في الجماعة وصلاته منفردا في بيته وسوقه، يعني لو كانت الصلاة ما تصح فحديث التفضيل، يعني ما وجهه على هذا القول كون أثبت له أجرا صلاته الفرد أثبت له أجرا ولكن ليس كأجر الجماعة. قال أما حديث ابن عباس رضي الله عنه فهو موقوف عليه، وأما حديث لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد فهو حديث ضعيف لا يثبت، في الحاشية أخرج الدارقطني والحاكم والبيهقي، وفي إسناده سليمان بن داود الإمامي وضعيف جدا، ومن حديث علي رضي الله عنه لا صلاة رجال المسجد إلا المسجد من حديث علي. قال ومع التسليم بصحة الحديثين فيكون النفي للكمال لا للصحة جمعا بينها وبين حديث التفضيل، يعني لو ثبت لكان حمله على نفي الكمال جمعا بينه وبين حديث التفضيل. قال وأما القول ما هو حديث التفضيل عندك صلاة الجماعة تضعف على صلاة الفرد 25. قال وأما القول بأنه فرض كفاية فيرد حديث الأعمى، يعني ألزم الأعمى بالحضور مع أنه قد كفي بغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في التخلف، وكذلك لا دليل على حمل الأدلة الموجبة لحضور الجماعة على ذلك، يعني ما عندهم دليل على أنها تحمل على الكفاية، يحتاجون إلى دليل. وأما حديث ما من ثلاثة في بدو فهو حديث ضعيف، أخرجه أبو داود في إسناد السائب بن حبيش وفيه ضعف، ومع ذلك فهو يدل على الوجوب العيني. نعم. وأما حديث التفضيل فإنما يدل على صحة صلاة المنفرد وذكر الفضيلة لا يدل على عدم الوجوب. نعم هذا حديث التفضيل يكون ردا على من؟ على الذين قالوا ببطلان الصلاة، الذين قالوا ببطلان الصلاة كالظاهرية. وأما على القول بأنها الصلاة صحيحة فلا دليل على أن ماذا، فلا يصلح استدلال به على إبطال القول بالوجوب، لأننا مع القول بالوجوب نرى صحة صلاة المنفرد وأن له أجر ولكن يأثم على ترك الجماعة. الأحاديث الذي بالباب. قال وأما حديث التفضيل فإنما يدل على صحة صلاة المنفرد وذكر الفضيلة لا يدل على عدم الوجوب، وأما حديث يزيد بن الأسود فهي واقعة عين تحتمل التأويل، يعني واقعة محتمل أن لها يعني مخارج، فلا يمكن أن نترك الأدلة التي هي نص صريح بالوجوب لواقعة تحتمل التأويل. قال فقد كانوا في سفر، لأن هذه الصلاة كانت بمسجد الخيف، بمكسور الخيف بمنى، ما يراجع هو الخيف أو الخيف، نحن نعرف الخيف كما في ألفاظ الحديث، فيحتمل أنهم ما علموا وجوبها على المسافر أو كانت رحالهم بعيدة فظن أنهما لن يدرك الجماعة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحتمل أنهم جهلوا ذلك أو ظنوا أنهم على سفر فلا بأس أن يصلوا في رحالهم، أو كانوا بعيدين لأنهم كانوا نزولا بمنى، بعض الأماكن بعيدة من المسجد، منى كبيرة، منى كبيرة وتبعد في بعض الأماكن من منى بعيدة من المسجد، فاحتمل أنهم ظنوا أنهم لن يدركوا فصلوا في رحالهم ثم أدركوا. فيحتمل أنهم ما علموا وجوبها على المسافر أو كانت رحالهم بعيدة فظن أنهما لن يدرك الجماعة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تترك الأدلة القوية في وجوب الجماعة لدليل محتمل، والله أعلم. لأن هذا هو الصحيح، القول بالوجوب، وجوب عيني على كل رجل مسلم، ولا يجوز التخلف. نعم، ثبت عن ابن عمر أنه كان في الأوسط لابن المنذر قال ما كنا من لم نرى في صلاة العشاء صلاة الفجر أسأنا به الظن، أسأنا به الظن، كحديث من ابن مسعود قد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم منه. ابن عمر يقول كنا من فقدناه في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن. طيب، ذكرنا بعض المراجع، المغنية المجموع الفتح أضيفوا عليها مراجع، الأوسط بن المنذر الرابع من 134، الأوسط بن المنذر الرابع من 134، مصنف عبد الرزاق الأول 496، مصنف عبد الرزاق الأول 496، ابن أبي شيبة الأول 345، ابن أبي شيبة الأول 345 وما بعده. قال المسألة الثانية، هل تجب صلاة الجماعة في المسجد؟ لو أذن المؤذن فقاموا يصلون جماعة في البيت، هل تجزوهم؟ هل يخرجون من الإثم أو يأثمون؟ نعم، من عنده جواب عندك يا خنابي؟ نعم، الصلاة صحيحة لا شك، لكن هل يأثمون على تخلفهم عن الجماعة في المسجد؟ نعم يا خالد، أنت رفعت يدك، الإثم حاصل. نعم، ما الدليل؟ نعم، قال تسمع ندق، قال نعم، قال فأجب، يعني يجيب المنادي. وأيضا عندك ثم قال في الأرجان لا يشهدون الصلاة فحرق لميتهم بالنار، ما قال لعلهم يصلون جماعة في بيوتهم، يعني ولا هذا كان عذر لكل شخص، يعني لكن قال بحرق عليهم بيوتهم بالنار. أيضا نعم سلطان، حديث مسعود فليحافظ على هؤلاء الصلاة حيث ينادى بهن، أين ينادى بهن؟ في البيوت أو في المساجد؟ المساجد. وأيضا قوله وقد رأيتنا ما يتخلف عنه إلا منافق معلوم النفاق. نعم، ولماذا بنيت المساجد على هذا؟ في تعطيل لهذه الشعائر. الصحيح هو وجوبها في المسجد، وعلى هذا حتى من كان معه مصلى في مكان العمل والمسجد قريب منهم يجب عليهم الخروج إلى المسجد. معهم صلى في عمل أو لهم مصنع مقارب أو شركة مقاربة أو مصلى خاص، فنعم وليس بمسجد، فيجب عليهم الخروج للمسجد إذا كان قريبا منهم. قال عن أحمد في هذه المسألة روايتان، واختار كثير من أصحابه أنه يشرع أن تصلى الجماعة في البيت، وذهب بعض أصحابه إلى وجوبها في المسجد، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن رجب والشيخ ابن باز والسعدي والشيخ العثيمين رحمهم الله تعالى. وهذا القول والصواب لحديث الأعمى وحديث الهم بالتحريف، كذلك الأحاديث التي ذكرتموها. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.